أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام وما زال في البحث عن عالم البرزخ، وذكرنا فيما سبق كلاما أولا حول التفرقة بين ما يتوهمه عموم الناس من اتحاد القبر المادي وعالم القبر، وذكرنا هناك دفعا لهذا التوهم، وقلنا أن القبر المادي مغاير لعالم القبر والبرزخ، بل إن عالم القبر والبرزخ هو نشأة فوق نشأة الطبيعة، ترد إليها النفس بحكم انقطاعها عن نشأة المادة، فتتجلى النفس وتظهر بما كان موجودا فيها وحالا فيها من حقيقة التجرد البرزخي والمثالي. وسنزيد هذا الأمر بشيء من التفصيل فيما يأتي من الكلام إن شاء الله تعالى. ومن ثم عطفنا الكلام بعد دفع هذا التوهم إلى إثبات البرزخ نقلا وعقلا، والآن نأتي إلى الأمر الثالث والأخير حول البرزخ، لنذكر بيانا مفصلا ومعمقا بشيء من التعمق حول حقيقة وماهية البرزخ. وما سنذكره الآن في الحقيقة ليس مطلبا جديدا بالمعنى التام للكلمة، إنما هو تعميق لما مر الكلام حوله سابقا مع دفع بعض التوهمات التي قد تكون عالقة في بعض الأذهان نتيجة بعض الدراسات الفلسفية أو المنطقية أو حتى العقائدية التي مررنا عليها سابقا. وإنما قلت هذا الأمر، أي دفع بعض التوهمات، لأننا وجدنا عند اطلاعنا على كتب العقيدة إجمالا التي تدرس في متوننا أن بحث المعاد إنما يقع بعد الأصول الأربعة، أي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، فيكون المعاد مبحوثا في هذه الكتب بحثا نقليا، يعني إذا أرادوا الكلام حول البرزخ يأتون بالآيات والروايات ويثبتون البرزخ من دون إعطاء للأهمية اللائقة للبحث البرهاني والعقلي والحكمي. على أي حال، لسنا بصدد الآن حقيقة تقييم ما هو مسطور في متون العقيدة. ما أريد قوله في الأمر الثالث والأخير، والذي عنوناه بعنوان حقيقة البرزخ وماهيته، أن عالم البرزخ كما ذكرنا أمس هو عبارة عن نشأة متوسطة بين نشأة المادة ونشأة الآخرة، بين نشأة المادة ونشأة التجرد التام، أي هي نشأة التجرد الناقص التي يعبر عنها في بعض الكلمات بنشأة المثال وعالم المثال. والاصطلاح الشرعي أي القرآني والروائي لهذه النشأة هو عالم البرزخ كما تقدم. بعض الفلاسفة وخاصة فلاسفة المشاء عندما تكلموا عن مراتب الإدراك الإنساني، وذكروا أن الإدراكات الإنسانية الثلاثة، أي الإدراك الحسي والإدراك الخيالي والإدراك العقلي، معناه أن كلما ارتقينا في الإدراك صعودا، فإن حقيقة هذا تجريد في الإدراك، يعني مثلا الإدراك الحسي يتجرد فيصبح إدراكا خياليا، ثم يتجرد هذا الإدراك الخيالي فيصبح إدراكا عقليا. توهم بعض الفلاسفة أن حقيقة تجريد الإدراكات، يعني إدراك الحسي يجرد فيصبح إدراك خيالي، هو التجريد بمعنى التقشير. ولعل هذا الأمر وهذا اللفظ، أي لفظ التقشير، قد مر معكم في بعض مباحث نظرية المعرفة أو بعض مباحث المنطق. فيظن البعض، خاصة مثلا عندما يدرس المنطق ويدرس تدرس إدراكات الإنسان، يقال مثلا الإنسان يبدأ مثلا إدراكه إدراكا حسيا، ثم تقشر الأعراض فيصل إلى الإدراك الكلي. حتى أزيد هذه الفكرة توضيحا، كيف نتصور أننا ندرك مثلا كلي الإنسان؟ الإنسان معنى كلي، يعني يظن البعض ويتوهم البعض، وللأسف وجدت هذا الأمر شائعا في الأذهان، يظن البعض أن إدراك عملية إدراك الإنسان لمعنى الكلي، كلي الإنسان، كلي الشجر، كلي الحجر، يكون من خلال التقشير. ماذا نقصد من خلال التقشير؟ يعني مثلا يقولون إن الإنسان أول أمر يدرك زيد هذا، يدرك هذا الإنسان المشخص والجزئي بالإدراك الحسي، ويدرك خالد، ويدرك بكر، ويدرك عمرو، فيدرك أفراد الإنسان الجزئية، ثم يقشر الاختلافات العرضية، يعني زيد له طول كذا وعرض كذا ووزن كذا، وبكر له طول كذا وعرض كذا يختلف به عن زيد، وهكذا سائر أفراد الإنسان. فيأتي العقل ويجرد هذه الصفات المختلفة بين أفراد الإنسان، ويستخرج من هذه الأفراد لبا واحدا بعد تقشير المتباينات بين الأفراد، يستخرج هذا اللب الذي نسميه الإنسان. يظن البعض أن عملية فهم الكلي الذي هو الإدراك العقلي يكون من خلال التقشير. هذه الفكرة فكرة أثبت الحكماء الحكمة المتعالية بطلانها، وقالوا إن التقشير يعني أن الإدراك العقلي يتخلى ويزيل بعض كمالات الإدراك الجزئي مثلا لكي يصبح كليا أو لكي يصبح إدراكا عقليا، بينما الحقيقة أن الإدراك الحسي تجريده أو تجرده لكي يصبح إدراكا خياليا، ومن ثم الإدراك الخيالي لكي يصبح إدراكا عقليا، ليست القضية كما يتصورها فلاسفة المشاء، من أن مثلا الوجود الجزئي لو هذب من الزوائد فسينتج مثلا وجودا برزخيا أو إدراكا خياليا، ومن ثم هذا الإدراك الخيالي لو جرد من الزوائد وقشر سينتج معنى كليا، وإنما الأمر بخلاف هذه القضية. طبعا إثبات هذه القضية على عهدة نظرية المعرفة والمنطق، وعلى عهدة علم النفس الفلسفي. ما نذكره هنا هو التصور السليم الذي طرحه صدر المتألهين حول مراتب الإدراك الإنساني، هذه المراتب الإدراكية للإنسان التي هي صورة العوالم. يعني قد يسأل سائل، لماذا بدأت بالكلام عن إدراكات الإنسان، الإدراك الحسي والإدراك الخيالي والإدراك العقلي؟ لأن مراتب الإدراك تكشف عن مراتب النفس، فالنفس في مرتبة الإدراك الحسي في نشأة الطبيعة، فإذا ترقت في إدراكاتها ووصلت إلى الإدراك الخيالي فإنها ستصبح في عالم البرزخ وفي نشأة البرزخ، فإذا ترقت ستصبح في نشأة العقل. ما يقوله صدر المتألهين في هذا المجال أن حقيقة نشآت النفس التي يكشف عنها تعدد الإدراكات ليس على نحو التقشير، وإنما على نحو الاشتداد في الوجود، على نحو الاشتداد في الوجود. يعني إن الإدراك الحسي هو نوع ونحو من الوجود، إذا اشتد هذا الوجود يصبح إدراكا خياليا، وإذا اشتد الإدراك البرزخي أو الخيالي يصبح إدراكا عقليا. لأن البعض يتصور أن الإدراك العقلي هو مثلا عندما نقول أن نحن ندرك معنى الإنسان الكلي، أن إدراكنا لمعنى الإنسان الكلي هو كأنه إدراك أخف وأبهت من إدراك الإنسان الجزئي. إذا أردت أن أمثل لهذه القضية، لنفترض مثلا أننا رأينا شخصا من بعيد فلم نحدد ملامحه، لا نعرف هذا الآتي من بعيد هل هو فرس، هل هو إنسان، هل هو حيوان آخر، لم نقدر على تشخيص من هو الآتي من بعيد نتيجة غيبته عنا أو بعده عنا. فإذا اقترب عرفنا من خلال ملامحه أنه إنسان. البعض يظن أن إدراك المعنى الكلي هو إدراك بعيد، يعني عندما تختفي المشخصات لكل فرد يبرز الكلي، مع أن الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة هي أن عالم العقل هو أشد وجودا من عالم الخيال، وعالم الخيال أشد وجودا من عالم المادة. البعض يتصور الخيال، المعنى الذي نعرفه عن الخيال، أن الخيال هو وجود ضعيف مقارنة بالوجود المادي، مع أننا في الفلسفة وفي الحكمة وفي الإلهيات عندما نقول وجود خيالي، وجود برزخي، وجود مثالي، فإن هذا الوجود أشد من الوجود المادي باعتبار قربه من أفق التجرد وتخلصه من تبعات المادة التي كانت موجودة في عالم المادة وفي نشأة الطبيعة. بعد هذا البيان نقول إن المرتبة البرزخية هي محيطة بمرتبة عالم المادة، ونقصد بالإحاطة أن كل كمالات المادة وعالم الطبيعة موجودة في عالم البرزخ بنحو أشد. لماذا بنحو أشد؟ لأن نشأة البرزخ هي أكثر تجردا من نشأة المادة، ونحن نعرف أن المادة هي عالم الهيولة والقوة والاستعداد والنقص. فإذا اقترب الإنسان والنشأة من التجرد ازداد وجودا، عندئذ فإن نشأة البرزخ هي أشد وجودا من نشأة المادة. وإذا كان الأمر كذلك، وأيضا نشأة العقل هي أشد وجودا من نشأة البرزخ أيضا، ولكن كلامنا الآن عن نشأة البرزخ بالفعل، فإن نشأة البرزخ بحكم قربها من أفق التجرد وبحكم اشتداد وجودها هي محيطة بنشأة الطبيعة والمادة. وهذا الأمر يعني أن المرتبة البرزخية لكل إنسان واجدة لتمام القوى والكمالات والحيثيات الوجودية التي كانت موجودة في المرتبة الطبيعية. وهذا يمكنكم اعتبار هذا الكلام تتمة لما ذكرناه حول أن الإنسان يحشر بجميع قواه وجوارحه. نقول إضافة إلى ما سبق، لا فقط أن الإنسان يحشر بجميع قواه وجوارحه، بل إن الإنسان يحشر بقواه وجوارحه على نحو أشد، فإن التذاذ الإنسان بالبرزخ هو أشد من التذاذه في الدنيا والمادة، وإن تألمه في البرزخ أشد من تألمه في المرتبة المادية والدنيا. وأعيد وأنبه أيضا على الفكرة المركزية أن عالم البرزخ هو نشأة من نشآت وجود الإنسان، وليس عالم البرزخ بحيث أن الإنسان يؤخذ ويوضع في غرفة اسمها البرزخ أو في مكان اسمه البرزخ. لا، حقيقة البرزخ هي مرتبة من وجود الإنسان، هي التي يقال لها نشأة البرزخ. يعني البعض يظن، وأيضا أنا دائما أدفع هذا التوهم لأنني أعلم أن بعض التصورات موجود فيها هذا الأمر، يظن مثلا أن البرزخ هو عبارة عن غرفة أو مكان معين، الإنسان الذي كان في الدنيا يؤخذ ويوضع في هذه الغرفة، كما أن البعض يتصور أن الجنة والنار هي من هذا القبيل كما سيأتي توضيحه. لا، الأمر ليس كذلك، إن البرزخ هو نشأة من نشآت الإنسان، وإن الإنسان الآن يقع في عالم البرزخ، وأحد مراتب الإنسان في عالم الدنيا هي المرتبة البرزخية بحكم اشتداد وجوده وحركته الجوهرية. يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف، ما لفظه في تعليقاته على الأسفار في بحث المعاد، يقول: وما نريد قوله هنا هو أن الإنسان وهو موجود الآن في عالم الطبيعة يكون موجودا أيضا وفي نفس الوقت في عالم البرزخ، لا أنه سوف يأتي زمان يتم فيه تشذيب خصوصيات وجوده الطبيعي فيصبح آنذاك موجودا برزخيا، بل إنه موجود في عالم الطبيعة وعالم البرزخ، لأن عالم البرزخ نشأ من نشآته. كيف أن الإنسان، إذا أردنا التقريب، كيف أن الإنسان الآن لديه يد حسية يبطش بها، ولديه خيال يسرح ويمرح فيه، ولديه عقل يرتب القضايا الفلسفية والرياضية فيه، في نفس اللحظة الإنسان لديه ثلاث قوى، قوة الحس والخيال والعقل. كذلك الأمر، الطبيعة هي نشأة للإنسان موجودة الآن، والبرزخ هو نشأة للإنسان موجودة الآن. غاية الأمر أن الإنسان عندما يموت فإنه ينقطع عن النشأة الطبيعية وتبقى لديه نشأته البرزخية. فإحدى مراتبنا الموجودة فينا الآن هي نشأة الطبيعة، فإن إذا اتضح هذا الأمر وأنا بينته على نحو إجمالي، نشير فيما بقي من الوقت إلى بعض الملاحظات التي تميز عالم البرزخ عن عالم الطبيعة. يعني الإنسان الذي مات وانقطعت علقة نفسه مع المادة، فإنه ستظهر نشأته البرزخية. إذن ما هي صفات هذه النشأة البرزخية؟ إن ما ينبغي أن يقال في هذا الأمر، وهو أمر أشير إلى أنه ليس أمراً عقليا وفلسفيا بحتا خال عن الأبعاد المعنوية والروحانية، بل إن هذه المعارف وخاصة بحث المعاد، بحث الموت والبرزخ وما بعده، من أكثر المباحث أثرا في تهذيب النفس وإصلاحها. إنما أقول هذا الكلام لأن عالم البرزخ هو ظهور الملكات الباطنية للإنسان، فإن ملكات الإنسان كالبخل والحرص والحسد والعجب والرياء، إذا كنا بصدد تعداد الملكات الرذيلة، أو كالتواضع لعيال الله، وكالخشوع والخضوع وكالصبر وغيرها من الملكات، تصبح ظاهرة في نشأة البرزخ بعد أن كانت باطنة في نشأة الدنيا. الإنسان في هذه الدنيا حسده لا يكون عيانا لنا، نحن نرى آثار الحسد، نرى كيف أن الإنسان مثلا يغتاب زميله في الدراسة حسدا، ونرى كيف أن الإنسان مثلا يمر مرورا كراما قرب زميله فلا يلقي عليه السلام عجبا مثلا أو كبرا. ولكن في نشأة البرزخ التي هي نشأة ظهور الملكات، فإن حقيقة البرزخ هي أن الملكات تصبح هي الظاهر للإنسان بعد أن كانت الباطن، وبعد أن كانت مستورة بلباس البدن وتحت اسم الستار تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا ورد دار البرزخ وطوى بساط الظاهر، صار غيب النفس شهادة، وأصبحت ملكاته الباطنية ظاهرة، وتجلت بما يناسبها من التجلي الجسماني البرزخي، فيرى الإنسان هناك أنه مبتلا بأنواع الظلمة والأهوال والكدورات التي كانت تعبر مثلا عن ملكاته الرذيلة، أو يجد النورانية موجودة في قبره إذا كان من أهل الصلاح. يقول الإمام الخميني واعظا في مباحثه الفلسفية: لو وثدت على برزخك قبل إصلاح نفسك لا سمح الله، فالله وحده يعلم على أي حال ستكون. إن الصورة التي ستكون عليها مما يعجز تصورها، مما يعجز عن تصورها أهل هذا العالم، فضلا عن إدراك كنهها، ويقينا إنك تقيس ما تسمعه من ظلمة القبر وعذابه بما تراه في هذا العالم من ظلمات وأنواع العذاب، والقياس هنا باطل دون ريب وشك. وهذا الأمر يقول الإمام قدس سره مستفاد أيضا من الروايات، حيث ذكرت أيضا أنه لا شفاعة في القبر، فقد روي في فروع الكافي في كتاب الجنائز، قال الراوي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سمعتك وأنت تقول كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم. يعني الإمام الصادق يقول الراوي للإمام الصادق عليه السلام: سمعتك تقول أن كل شيعتنا في الجنة. قال الصادق عليه السلام: صدقت، كلهم والله في الجنة. فقال الراوي: قلت جعلت فداك، إن الذنوب كثيرة كبار. فقال الإمام الصادق عليه السلام: أما في القيامة فكلهم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي صلوات الله عليه وآله. ولكنني، يقول الإمام الصادق عليه السلام، ولكنني والله أتخوف عليكم في البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر، منذ حين موته إلى يوم القيامة. هذه الرواية ذكرتها على طولها لأشير إلى أنه لا شفاعة في القبر، وهناك رواية أخرى تصرح بهذا الأمر أن القبر على عهدتكم. فإن الإنسان في هذه الدنيا يكتسب الملكات، لا يسعى لإصلاح حسده، لا يسعى لإصلاح كبره، لا يسعى لإصلاح الرياء والعجب، بل يترك هذه الشجرة الخبيثة تنمو في باطنه، وهو يسكت لأنه لا يظهر ولا تظهر منه هذه الملكات. قد يكون الإنسان من أشد المعجبين بنفسه ومن أكبر المتكبرين، ولكنه يسلك سلوك الزهاد والمتواضعين، ويدخل في سلك العلماء وطلبة العلم. ولكن هذا الأمر لن يطول، بل إن الإنسان إذا ذهب إلى البرزخ فهناك لا عمل، هناك تصبح الملكات هي ظاهره، وعندئذ فإن أحد أبعاد عالم البرزخ هو ظهور الملكات. بل إن بعض الروايات أيضا أشارت إلى أن سوء الخلق وضيق الصدر والقلب هو المعيار في ضيق القبر واللحد. يعني عندما نقرأ ضغطة القبر مثلا أو سعة القبر، فإن الإنسان إذا كان سيء الخلق في دنياه فإن سوء الخلق الذي يولد ضيقا في النفس يظهر يوم البرزخ وفي عالم البرزخ على هيئة ضيق اللحد وضيق عالم القبر. وعلى أي حال، فإن عالم البرزخ هو عالم ظهور الملكات، ولذلك قرر علماء الأخلاق أن عالم الدنيا ونشأة الدنيا هي نشأة السلوك والعمل، ونشأة البرزخ هي نشأة الملكات والأخلاق، ونشأة الآخرة هي نشأة المعتقدات كما سيأتي بيانه. النقطة الثانية في صفات البرزخ بعد النقطة الأولى التي ذكرتها، وهي نقطة ظهور الملكات، وهي نقطة تابعة لهذه النقطة الأولى، وهي مسألة تجسم أعمال الخير في القبر وكذلك أعمال الشر. فما نسمعه مثلا في الروايات من وجود العقارب ومن وجود الأفاعي في طرف التعذيب، ومن وجود التنعم في طرف الالتذاذ لأهل الخير، فإن هذا الأمر هو تعبير آخر عن تجسم الأعمال، لا فقط تجسم الملكات. فقد جاء أيضا في الكهف الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه، والزكاة عن يساره، والبر مطل عليه، ويتنحى الصبر ناحية، فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه. تشير هذه الرواية، وقد ذكرتها أيضا لكي أختصر بعض الكلام، تذكر الرواية أن أعمال الإنسان، صلاة الإنسان، زكاة الإنسان، البر الذي يبذله الإنسان أيضا يتجسم ويدافع ويحفظ الإنسان في برزخه وفي نشأته البرزخية، ويكون الصبر هو عماد القوة في البرزخ. وكأن هذه الرواية تشير إلى أن الإنسان إذا اكتسب الصبر في هذه الدنيا فإنه سينجو من مساءلة القبر وعالم القبر. طبعا للصبر أنحاء ومراتب ونشآت قد بينت في كتب علماء الأخلاق والعرفاء وأهل الحكمة. وبهذا الأمر ننتهي من ذكر ما ينبغي ذكره وما ذكره الحكماء إجمالا طبعا حول البرزخ، وأعيد وأنبه أن الأمور أعمق والأمور أوسع وهناك تفاصيل، ولكننا ذكرنا ما ينبغي ذكره إجمالا. بقي الكلام حول القيامة وهي ثالثة المواقف. الكلام عن القيامة، وإن وفقنا الله نتكلم عن مواقف القيامة، الجنة والنار والصراط والميزان والنفخ في الصور والشفاعة، هناك مواقف ومنازل يمر عليها الإنسان في آخرته وفي قيامته، يأتي الكلام عنها إجمالا إن شاء الله، ويبقى حوالي 10 حصص أو أكثر بقليل، نجعلها قدر المستطاع لمبحثي النبوة والإمامة. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.